أيوة العمل قام عليه. أما قاعدة هذا اليوم فهي الحديث المفصل يفسر الحديث المجمل، الحديث المفصل يفسر الحديث المجمل. وهذه قاعدة أصولية لكنها يحتاجها كل متعامل مع الحديث النبوية. أما المجمل عند علماء الأصول فهو ما دل على معنيين أو أكثر لا بعينه، ما دل على معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت بدون قرينة تصرف إلى أحدهما. المجمل ما دل على معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت، أي المعاني، بدون قرينة تصرف إلى أحدهما. هذا التعريف المجمل عند الأصوليين للمجمل، مثل كلمة قروء أو القرء، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل هي الحيض أو الطهر؟ على قولين للسلف الصحابة ومن بعدهم. ومثل لفظة العين في لغة العرب تطلق على العين المعروفة، عين الإنسان وعين كل متحرك، وتطلق على الذهب وعلى العين الجارية وعلى الحرف المعروف حرف العين، هذا يسمى إجمال. وهذا المجمل إذا ورد بالنصوص لا بد له من مبين ولا بد له من بيان. والنبي عليه الصلاة والسلام بين كتاب الله تعالى إما بقوله أو بفعله. أما بالقول فواضح، مثل قول الله تعالى فأقيموا الصلاة، بينها بطريقته في عدد الركعات. وكذلك قوله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، هذا أمر مجمل بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فيما شقت السماء العشر في الصحيحين، آتوا حقه يوم حصاده في الكلام على المحاصيل الزراعية. الحق غير معروف، مجمل كلام عام أو مجمل لم يتبين إلا بتفصيل الرسول عليه السلام، هذا معنى المجمل والمبين. ومن الأمثلة على ذلك قول الله تعالى وآتوا الزكاة، أنصباء الزكاة، التفاصيل غير موجودة في القرآن بينها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله. وقد يكون البيان منه عليه الصلاة والسلام بفعله، مثل ماذا؟ طريقة الصلاة، أي نعم هذا بيان بالفعل، كذلك شيء واضح جدا هذا طريقة الوضوء، تفضل كيف؟ النحر طريقة الذبح، طيب تفضل، أي نعم. والحج واضح، جميع أفعال الحج فيها أقوال وفيها أفعال، لكن بين النبي عليه الصلاة والسلام بفعله. ومنها وليطوف بالبيت العتيق، جعل البيت عن يساره. من الأمثلة على المجمل عند العلماء المفسرين والأصوليين قول الله تعالى والليل إذا عسعس، عسعس يعني أقبل وأدبر. وربما يحصل البيان من النبي عليه الصلاة والسلام بالكتابة، مثل ماذا؟ طلاب يوم الجمعة أو ليلة السبت، فأتي به، أي نعم، الكتابة لعمر بن حزم، الكتابة لعمر بن حزم كتبها النبي عليه الصلاة والسلام، كتب مقادير الديات وآية القصاص في القرآن مجملة فيها شيء من التفصيل، لكن التفاصيل وردت في حديث عمرو بن حزم في الكتابة الطويلة له، وفي بعض الأحاديث الأخرى معروفة في كتاب الجنايات. وقد يحصل البيان من النبي عليه الصلاة والسلام بالإشارة كما في قوله الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أشار بأصابعه، وفي الآخرة جعل أربعة يعني 29، هذه من الإشارة. وفي بعض الأحاديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بعض كلامه بالرسم البياني كما هو معروف. هذا مدخل للكلام، لكن المهم في التعامل مع السنة النبوية إذا كان عندنا حديث مجمل عام قد يبينه الحديث المفصل. من الأمثلة على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، رواه أبو داود وغيره. ثم قال الإمام أبو داود في السنن وأحاديث عثمان الصحاح، يقصد في صفة الوضوء المشهورة الصحاح، تدل على أنه مسح برأسه واحدة أو مسح برأسه مرة. فقوله توضأ ثلاثا ثلاثا يشمل الجميع حتى الرأس، ومعلوم عند الدارس للفقه أو لتفسير آية الوضوء في النساء والمائدة يعرف أن مسح الرأس مرة واحدة قول أكثر أهل العلم خلافا للإمام الشافعي. فهذا الحديث الأول توضأ ثلاثا ثلاثا يشمل الجميع ومعه الرأس والخفين أو الخفان، لكن بينت حديث عثمان جميعا المفصلة التي بينت مجمل حديث أبي داود أن المسح يكون للرأس مرة واحدة. وأما بالنسبة للقدمين فهذا الأصل في الممسوحات، في قاعدة ذكرها بعض أهل العلم أن الممسوحات في الشريعة مبناها على التخفيف، يعني تمسح مرة واحدة ويكفي مسح الأكثر مثل مسح العمامة بشروطها عند الحنابلة ومسح الخفين ومسح الجبيرة. يقول الإمام ابن تيمية وهذا المفصل، يقصد حديث أحاديث عثمان المفصلة، يقضي على المجمل، يقضي عليه يعني خلاص ينهي حكمه الأول أن مسح الرأس ثلاثا ثلاثا. مثال ثان وأخير قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد في الصحيحين إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا يشمل كل ألفاظ الأذان حتى الصلاة خير من النوم تقول كما قال، هذا واضح. لكن بالنسبة للحيعلتين بينا في حديث آخر أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله في حديث عمر في صحيح مسلم، فيكون قوله قولوا مثل ما يقول المؤذن مجمل، فصل ووضح كلمة كلمة جملة جملة في حديث عمر في صحيح مسلم ولما بلغ حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فما هو المجمل والمبين هنا؟ اللي يكتبون معذورين لأنهم يلحقون على، لكن اللي مستمعين تفضل. حديث أبي سعيد قولوا مثل ما يقول، نعم كيف بينا بالتفصيل؟ أي نعم أنه لما وصل إلى الحيعلتين قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي نفس هذا الحديث بالتحديد أيضا حديث أبي سعيد وحديث عمر نستفيد أيضا مجمل ومبين من جهة أخرى، وهي أن قوله عليه الصلاة والسلام قولوا مثل ما يقول المؤذن يشمل الأذان والإقامة، لكن الذي أفادنا أن المراد به الأذان فقط أي حديث حديث عمر فصل الأذان بالتفصيل إذا قال كذا يقول كذا، ولم يرد في حديث عمر إذا قال قد قامت الصلاة قل كما يقول، فدل على أن قول بعض العلماء أنه يقول مثل ما يقول المؤذن إذا قام الصلاة، هذا قول ليس بصحيح، وإن كان قال به بعض أهل العلم. القاعدة التي بعدها أن السنة فيها خاص وعام، فالخاص يقضي على العام. العام هو اللفظ الذي يعم جميع أفراد المخاطبين، والخاص يخرج بعض المخاطبين. وتفصيل أصولي لا أريد أن أطيل فيه، لكن بالأمثلة يتضح أو بالمثال يتضح المقال. قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الحرير والذهب: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم، حل لإناثهم. رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث علي رضي الله عنه. وهذا عام يشمل استعمال الإناث للذهب بأي طريقة، ويدخل فيها تبعا الاستفادة من آنية الذهب والفضة. هذا واضح، حل لإناثهم، جميع صور الحل هذه تدخل، جميع استعمالات الذهب والفضة تدخل في حديث علي حل لإناثهم، فيعم كل استعمال. لكن هذا العموم خصص منه الشرب في آنية الذهب والفضة، فيحرم أيضا على المرأة أن تشرب في آنية الذهب والفضة، وإن كانت تستعمل الذهب والفضة، وتستعمل الذهب والفضة كما شاءت ما لم يكن فيه صليب أو صورة، أو ما لم يكن فيه أيضا آيات احتراما للآيات، من بعض النساء تلبس قطع من قطع الذهب في آيات الكرسي، قد يكون قصدها مو بالتزين التميمة، وهذا ما يجوز، يدخل في الشرك الأصغر. إن اعتقدت أنها تنفع تضر بذاتها شرك أكبر. فجميع استعمال الذهب للنساء جائز، حتى الذهب المحلق الذي يدور على الكف أو يدور على عضو، هذا معنى المحلق عند العلماء. وأما من منعه من بعض العلماء المعاصرين أو أحد العلماء المعاصرين وبعض العلماء الأقدمين، هذا قول ليس بصحيح في منع تحل النساء بالذهب المحلق، يعني الشيء الذي يدور على عضو كامل هذا لا يجوز. طيب كيف تستعمله؟ ما في شيء أو غالب استعمالات النساء للذهب يكون محلقا يدور على عضو من أعضائها، إما على اليد أو يدخل ضمنا في الأذن مثل الأقراط إلى آخره. فالشاهد أنه هذا حديث حل لإناثهم عم كل صورة، يعم كل شيء، كل استعمال، لكن خصص منه ومنعت المرأة من استعمال آنية الذهب والفضة بحديث الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أخرجه مسلم عن أم سلمة. ظاهر أنه واضح الجمع بين العام والخاص هنا، والجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد هي طريقة العلماء المتبحرين، وهذا يريحك من كثير من التعارضات. النصوص التي ظاهرها التعارض التي يشكل فيها أو بها بعض أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، ولأجل هذا ألف الإمام ابن قتيبة مختلف الحديث، وألف الإمام الشافعي اختلاف الحديث، وألف ابن شاهين الناسخ والمنسوخ، وألف الأثرم من كبار تلاميذ الإمام أحمد الناسخ والمنسوخ. يتكلمون عن الناسخ والمنسوخ ويدخلون فيه تبعا المطلق والمقيد والخاص والعام، لكن كلمة الناسخ والمنسوخ عامة عند السلف. هذا إشارة إلى أن الاصطلاح المعروف عند العلماء قديما يختلف في جزئياته وتطبيقاته عن التعريف عند من بعدهم من المتأخرين. فإذا سمعت أن هذا الحديث ناسخ ومنسوخ يعني بعض العلماء لو عثرت على كلامه في حل لإناثهم مع الذي يشرب في آنية الذهب والفضة يقول هذا ناسخ ومنسوخ، تبحث عن النسخ عن التاريخ ما تجد، أو كنت أبحت للنساء جميع الاستعمالات ثم حرمت عليهن، هذا غير موجود. يعني لفظة النسخ شامل عند السلف، يدخل فيها الخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين. مثال آخر، قول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا عام يعم كل الأراضي والدور والأماكن بلا استثناء. وش اللي خرج من هذا العموم؟ ما الذي خرج من هذا العموم؟ تفضل. الأرض المغصوبة، تفضل. الأرض المغصوبة بدليل آخر، يعني بدليل من عمومات الشريعة، مهم بالتحديد بالصلاة. كيف؟ معاطن الإبل، نعم، تفضل. المقابر، من هذه المساجد. اللي يسمى بالمفهوم أو النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام، وأيضا المزبلة والمجزرة والمقبرة والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله في حديث ابن عمر عند الترمذي، لكن حديث ابن عمر عند الترمذي ضعيف. والعمل على بعض جزئياته عند بعض أهل العلم، بعض ألفاظ الحديث لها شواهد في عموم الشريعة. من الأمثلة على ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في كل شاة 40، هذا عام، كل من ملك 40 شاة فإنه يجب عليه أن يخرج منهن الزكاة أو منها الزكاة، لكن هذا خص بحديث في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة. وقوله في الحديث الآخر في صدقة الغنم في سائمتها الزكاة، فدل على أن الغنم التي تسوم التي ترعى التي ترعى. ومن الأمثلة على ذلك في الخاص والعام نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، هذا عام مخصصا في حق من فاتته راتبة الفجر فيصليها بعد الفجر. من لم يستطع يصلي راتبة الفجر القبلية قبل يصليها بعد حتى في وقت النهي، فالأول عام وهذا خاص. الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي بعد الفجر وأقره عليها عند الترمذي. القاعدة التي بعدها، لا، إذا كان بنفس اللفظ ما يسمى خاص عام، الخاص العام لازم يصير متفرق، لابد، ما يحكم أنه خاص عام إلا بدليلين مستقلين، أن يسمى مخصص منفصل. أما الكلام اللي ذكرته والمثال اللي ذكرته المخصص المتصل يعني بالتوسع يطلق عليه أنه خاص عام، لكنه خاص بنفس اللفظ. مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، بيّن النسخ والمنسوخ في لفظ واحد، يعني بالعموم يسمى، لكنها أهم شيء يكون في دليلين منفصلين الخاص وعام. القاعدة التي بعدها وهي مهمة أيضا وهذه تحتاج إلى عاد تطبيق واضح أو أنها تحتاج إلى فهم محدد، وفيها منازعة، يعني بعض الأمثلة قد تنطبق على القاعدة وبعضها لا تنطبق، لكن أهم شيء أنك تفهم الفكرة العامة للكلام. القاعدة التي بعدها هي إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الحاجة إليه لا يفعل إلا في مثل تلك الحالة، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة ما يفعل إلا في مثل تلك الحالة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يداوم عليه، وأيضا الصحابة لم يفعلوا. من الأمثلة على ذلك الموعظة عند القبر، كون الإنسان يعظ الناس يذكرهم ينصحهم يذكرهم بالموت بحقارة الدنيا الإقبال على الله تعالى، هذه موعظة تكون عند القبر. جاءت في حديث البراء بن عازب الطويل في سياق القبر وما بعده، أو سكرات الموت والقبر وما بعده، عند أحمد وأبي داود. لكن في هذا المثال بالتحديد هل له نظائر وأمثلة، أو هل تقصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعظ الناس كموعظته في عرفة وفي اليوم الحادي عشر، أو كانت عابرة؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر جنازة رجل من الأنصار لما يلحد حتى ينتهون من تهيئة القبر له، فأجلس أصحابه عند القبر وبدأ يحدثهم بهذا الحديث، فهذا جاء عرضا. فبناء عليها الموعظة عند القبر ما تكون إلا للحاجة، ما يداوم عليها الإنسان، بخلاف ما يفعله بعض الوعاظ اليوم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه الصحابة والتابعون. صحيح بعض الطيبين والأخيار يعظون عند القبور أحيانا، يعني من باب احتبال الفرصة ولا استفادة من حضور الناس، لكن هذا ليس عليه دليل، الاستمرار عليه ليس عليه دليل. ما يقال أنه بدعة أو الإنسان مبتدع، لكن مثل هذا لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. ولو كانت الفكرة هذه يعني تفعل وتوسع أكثر وأكثر لقيلة يجعل مكبرات صوت في المقبرة ويؤتى بأحد الوعاظ المجيدين المؤثرين وشخص يتلو الآيات إلى آخره، سر البدع لا منتهى لها. فبناء عليه الإنسان ما يعظ عند المقبرة عند القبر أبدا ولا في المقبرة أبدا، إلا من عثر على نص من الصحابة من واحد منهم صحيح أنه وعظ عند القبر ما في إشكال. أما بالنسبة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليه البيان، لأنه قد لا يستطيع يبين إلا في هذا الموضع، فدل على أنه مو غير جائز أبدا، لكن ليستمر عليه يقع في المخالفة ينكر عليه أيضا. وممن قال بهذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، لأن الموعظة عند القبور الاستمرار عليها لا دليل عليه. وأيضا يلحق به كما نبه عليه الشيخ أيضا رحمه الله في الموعظة في الزواجات، النبي عليه الصلاة والسلام دعي إلى ولائم نكاح ولائم عرس وأصحابه كذلك، ولم يعرف عنه أنه كان يتقصد تذكير الناس وموعظتهم وفتح المحاضرات والبرامج ثلاث ساعات يمتحنون الناس ويمللون الناس ويختبرون بعضهم مقابلة شخصية مع بعض الحضور. هذا مو محرم، لكن من أراد الخير يعرف طريقه، ليست بدعة ولا محرمة ولا ينكر على أصحابها، لكن أتكلم عن الاستمرار. ونفس كلام الشيخ ابن عثيمين، أو أنا أخذت الكلام منه يعني احتراما للشيخ، الاستمرار عليها والإطالة على الناس، هذا الذي ينبه عليه الشيخ. أما شيء عرضي يأتي عالم ولا شخص يعني اجتمع الناس عليه، أو عدد فرصة أنه يعني الحضور لا يوجد في مثله، أو مناسبة واضحة يعني حدث واقع للناس ولا يحضرون إلا في مثل هذا، لأن من الناس من لا يرى أقاربه وجماعته وأهله وزملائه إلا بالأفراح. فكون الإنسان يمتحنهم يطيل عليهم ويمللهم، حتى أنهم يعني بعض الكلمات أو المحاضرات في الزواجات يعني بداية الأمر احتراما يسكتون، لكن بعد ذلك يبدون يتكلمون. وكما قال بعض السلف حدث الناس ما رمقوك بأبصارهم، إذا رأيت الناس ينظرون إليك أثناء الموعظة والكلمة تكلم، أن بدأت العيون تروح يمين يسار فأترك الموعظة، بالذات الموعظة ما تنفع، هي سياط القلوب، والسياط كلما كثرت يموت الجلد، كما قال ابن الجوزي أن الموعظة سياط القلوب، والموعظة ما تكون إلا قليلة، ولا يكثر منها الإنسان ويختار لها أقل العبارات. لكن بعض الناس موفق جزاه الله خير يتكلم في الزواج عن الموت عن الطلاق عن المشاكل الأسرية، يعني ما يأتي فيه أشياء فيها تفاؤل الأشياء تفرح الناس تحببهم، وأتكلم عن المحبة بين المؤمنين الزهور في الحياة الزوجية، ويتكلم إلا عن أشياء فيها يعني الوجه الغامض أو الوجه الكالح بالنسبة للحياة الزوجية. من الأمثلة على القاعدة عمرة عائشة رضي الله عنها بعد الحج. عائشة حاضت لما قدمت إلى الكعبة أو إلى الحرم ودخل عليها وهي تبكي، ولما سألها قالت إنها حاضت يرجع الناس بحج وعمرة وأنا لا أرجع إلا بحج، فقال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. هذا في الصحيحين، ودل على أن ما ورد في بعض الآثار أن الحيض عقوبة من الله تعالى على نساء بني إسرائيل أنه ليس بصحيح. في بعض الآثار ورد أو أن العقوبة التي على نساء بني إسرائيل فيها شدة عليهم، شدة حيض أو إطالة مدة الحيض، لو صح الآثر الآخر. هذا فائدة يعني عرضية أتت مع الحديث. فالشاهد أن عائشة لما حاضت وطيب نفسها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم بعد الحج، هذا لا يفهم منه أن كل إنسان يأتي بنسك حج أو عمرة يذهب ويعتمر، هذا لم يفهم أحد من السلف هذا الفهم أبدا. إنما يأتي الإنسان بعمرة وحج، لكن عمرة بعد الحج أو عمرة بعد عمرة هذا غير مفهوم عند السلف. لكن لا يعني أنه محرم، لكن أتكلم الآن عن تطبيق المثال على القاعدة. فهذا يحمل على من كان في من كانت في مثل حالة عائشة، أحرمت بعمرة وضاق عليها الوقت بسبب الحيض ثم قلبت النسك إلى حج ثم تعتمر بعد الحج. مثال آخر إرضاع الكبير، معروف أن الرضاع لا يؤثر إلا في الحولين، هذا معنى قول الله تعالى الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. مرة ذكر لي أحد الأشخاص يقول نسألنا أحد ما أدري عاد سأل طالب علم ولا أحد الشباب ولا يعني من طيبين من خيار، يقول سألناه عن ابني أنه زاد على السنتين قليلا ولم نستطع أن نخطمه عن الرضاع، الرضاع الطبيعي من أمه، يقول فأوجب علينا هذا المفتي جزاه الله خير أوجب علينا أن نخطم الولد لقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا استدلال منكوس استدلال خطأ. يعني لو استمرت المرأة ترضع ولدها 3 سنوات 4 10 كيف هي وما يدر منها، يعني ما يحجر عليهم. لكن الآية أفادت أن الرضاع المؤثر إذا كان ضمن الحولين الذي ينشر المحرمية ما كان في الحولين، هذا معروف عند أكثر أهل العلم، وبعضهم يزيد قليلا أشهر أو نصف سنة إلى آخره من تفاصيل الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم. لكن فيما يتعلق بإرضاع الكبير، هل إذا أرضع الكبير يستفيد من هذا الرضاع أم لا؟ لا تستغربوا من المسألة، جاء هذا في حديث سالم مولى أبي حذيفة أن امرأة أبي حذيفة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن سالم مولى أبي حذيفة بلغ مبلغ الرجال تربى عندهم وكبر وهو في بيتهم وشق على المرأة أنها تحتجب منه أو يخرج من البيت، فجاءت تشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا تفعل معه؟ هل يخرج من البيت؟ هل تتحجب عنه؟ يعني تريد جواب ينفعها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحرمي عليه في حديث عائشة في الصحيحين. فأكثر العلماء من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ما عدا عائشة، أكثر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يخالفن عائشة في هذه القضية بالتحديد. أما عائشة كانت ترى أن الرجل الكبير إذا أرضع، وهم يرضع مباشرة من المرأة، تضع له حليب وتسقيه إياه فيشربه فتحرم عليه. وكانت عائشة إذا أرادت أن تدخل أحدا من التابعين عليها يطلب عندها العلم كانت تأمر بنات بعض إخوانها أن يرضعن هذا الرجل ثم يدخل عليها. هذا قول لعائشة وفعل عائشة ومذهب عائشة، لكن جميع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام خالفنها، والصواب مع نساء الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني مع الأكثر، أكثر أهل العلم على المنع. فأما ابن تيمية فيقول هذه ثمرة القاعدة أو ثمرة هذا القول. يقول الإمام ابن تيمية أن من كانت في مثل حالة زوجة أبي حذيفة وكان معهم شخص مثل سالم، يعني عاش معهم من الصغر، وجميع الحالات في إخراجه محرجة، إما أن يخرج أو تتغطى عنه، يعني ما في أي طريقة، من الصغر عاش معهم على هذا الأمر أو يكون لقيط يشق عليه أنه يبين له أنه ليس منهم، فيعني فيه أكثر من مشكلة تقع، فما يخرج من هذا الإحراج إلا بأن يرضع هذا الولد. هذا قول ابن تيمية. فيقول من كان في مثل حالة سالم مولى أبي حذيفة عند قوم هذه حالتهم فيصح أن يرضع الكبير. هذا ما قاله الإمام ابن تيمية. مثال أخير، قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر أو الصيام في السفر في الصحيحين، في حديث جابر لما رأى رجلا يضلل عليه وكان قد صام في السفر، فلما رأى أنه قد أغمي عليه أو يضلل عليه وفيه عنده إعياء وتعب شديد فقال ليس من البر الصوم في السفر. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر، وما كان يصوم في السفر إلا هو وعبد الله بن رواحة، ونصوص كثيرة معروفة، وفي عام الفتح أفطر لأجل الناس. فيفهم هذا الحديث بأن يقال ليس برا لمن كان في مثل حالة ذلك الرجل، من كان في مثل حالة ذلك الرجل يصيبه مشقة وعياء شديد وتعب ويفقد شعوره، هذا يقال له ليس من البر الصوم في السفر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. قبل أن أنتقل إلى النحو، هذه فائدة تعرفون كتاب المنتخب من المنتخب، ترى ما هو هذا شيء واقعي، كتاب المنتخب ما هو بالمنتخب المعروف، منتخب يعني على اسمه عند العلماء، هذا كتاب المنتخب للإمام ابن حجر لخص فيه بعض المسائل من شرح الإمام مسلم للنووي، وهو كتاب لم أراه إلا ضمن هذا الكتاب، هذا ملخص يعني بعض الكتب. المنتخب من المنتخب يقول هذه النقولات من ابن حجر عن النووي في شرح مسلم، هذه بعض الفوائد العلمية. يقول الإمام النووي مذهب الشافعي وأكثر العلماء أن الاختلاط بالناس أفضل من العزلة بشرط رجاء السلامة من الفتن. أتيت بهذا الفائدة أو بهذه النقلات لعدة أسباب، منها أن تلخيص الكتب طريقة معروفة عند العلماء، أما ما يزعم بعض الناس من أن تلخيص الكتب وإخراج مختصرات الكتب أنه ظلم للمؤلف الأصلي أو لصاحب الكتاب أو للكتاب فهذا خطأ، ليس على إطلاقه، فما زال العلماء يختصر بعضهم من بعض الفتوح، لكن ينسب لصاحبه الأصلي، كما يقول بعض العلماء إن من بركة العلم نسبة القول لقائله. لكن بعض المؤلفين وبعض الأشخاص يسرق سرقة، يأخذ الكلام بحذافيره. الكلام على الإعلاميين والصحفيين هذا ليس من شأني أن أتكلم عليهم، أنزه المسجد عن فعل بعض الصحفيين، لكن كلامي الآن عن بعض الذي يدعي طلب العلم، أما في بعض المواقع ولا في بعض الكتب، يسرق سرقة كاملة من كتاب ابن القيم ابن حجر ثم يكتب في حاشية الكتاب هذا ما كتبه أو جمعه أبو المعالي الأثري ولا أبو المدوش الأثري إلى آخره الأثري، يعني ما مهما كثر ذي أو السلفي، غفر الله له ولوالديه والمشايخ ولجيرانه ولأقاربه وأصهاره إلى آخره من المغفرة ورحمة الله واسعة، لكن ليست بهذه السرقة. الله عز وجل يرحم الذي يتعرض لرحمته، ما هو بيسرق ويطلب المغفرة. فحتى تعلمون أن اختصار الكتب لا بأس به، وحتى تعرفوا طريقة الاختصار، اختصار الفائدة كيف تكون الطريقة هذه، لأن بعض الأخوة عنده إشكال من ناحية اختصار الكتب أو انتقاء الفوائد من الكتب، مثلا يفتح شرح مسلم أو شرح الفاتح لابن رجب، شرح صحيح البخاري لابن رجب، أو جامع العلوم والحكم لابن رجب، شرح الأربعين النووية، كل صفحة فيها عشرات الفوائد في الفقه والحديث والتفسير والعقيدة ونقولات عن العلماء، فيحتار ماذا يختار بالتحديد وش يأخذ من الفوائد. فهذه يعني طريقة من الطرق، فإن أردت أن تستفيد تأخذ الشيء اللي فيه زيادة معلومات عما عندك. وبعض الناس قد ينقل يعني ينسخ الكتاب نسخ كامل لأنها معلومات جديدة عليه، لكن بعض المعلومات قد تجدها في بعض الكتب، مثل حضور بعض الدروس، بعض الحضور يكتبون كل شيء للفائدة وبعضهم ينتقي المعلومات التي تكون جديدة عليه. فيقول الإمام النووي مذهب الشافعي وأكثر العلماء أن الاختلاط بالناس أفضل من العزلة بشرط رجاء السلامة من الفتن، فالاعتزال على الناس في مثل هذا العصر غير صحيح، لأن الناس بحاجة للعلماء وطلاب العلم وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا من كان في موقع فتن ما يستطيع أبدا أنه ينفع أو تكون المضرة عليه أكثر بالاختلاط بالناس، يعني إن تكلم أو ما تكلم مستوي عند الناس فهذا يعتزل، وهذا معنى كلام السلف في الحث على العزلة. الفائدة التي بعدها يقول الأمر باجتناب المجذوم والفرار منه، فر من المجذوم فرارك من الأسد في الصحيحين، يقول محمول على الاستحباب والاحتياط والأكل معه لبيان الجواز، النبي عليه الصلاة والسلام أكل مع المجذوم في إناء واحد فيدل على الجواز، والأمر بالابتعاد عنه لأن الجذام كما يقول ابن قتيبة في مختلف الحديث أنه يعدي بالنفس من كان مع صاحب الجذام، نسأل الله العافية من الجذام وسيء الأسقام، من كان معه ينتقل المرض بمجرد النفس. الفائدة التي بعدها يقول روى النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري رضي الله عنه قصة الجساسة في صحيح مسلم، يقول وهذه منقبة شريفة له تدخل في رواية الأكابر عن الأصاغر. روى النبي عليه الصلاة والسلام قصة كاملة أمام الناس على المنبر عن تميم الداري. يقول فائدة بعدها الحكمة في جواز المرض على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ومصائب الدنيا عليهم تكثير أجرهم وتسلية الناس بهم لئلا يفتتن الناس بهم ويعبدوهم لما يظهر عليهم من المعجزات والآيات البينات. الفائدة التي بعدها يقول الصحيح أن الملائكة يكتبون ذكر القلب، الاكتفاء بذكر القلب عن اللسان طريقة الصوفية، لكن لو كان الإنسان يذكر الله عز وجل بقلبه والقلب له عبادة وله أعمال، يقول الصحيح أن الملائكة يكتبون ذكر القلب وجعل الله لهم علامة يعرفونه بها. الفائدة الأخيرة يقول حقيقة الأحمق من يعمل ما يضره مع علمه بقبحه، نزل الكلام هذا التعريف للأحمق على يعني بعض المجتمع، حقيقة الأحمق يقول من يعمل ما يضره مع علمه بقبحه. سؤال عما مضى، تكلمت في الدرس الماضي عن الحرف، التعريف بالعكس شو يسمى؟ التعريف العكسي شو يسمى؟ تفضل. ايه التعريف بالعدم، وهل هو صواب ام غير صواب؟ طيب والسبب؟ اي نعم ليس مانعا. طيب تبارك الله. فقد يكون التعريف بالعدم التعريف العكسي له اكثر من ضد، فاذا كان له اضداد كثيره ما يتضح. مثل لو سئلت ما هو الحيوان تقول ما ليس بانسان، ما ليس بانسان كثير، فليس تعريفا عدميا، ليس تعريفا صحيحا لانه بالعدم. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب الاعراب لما تكلم عن الاعراب وانه تغيير يدخل على اواخر الكلم، انتقل الى اقسامه وهي اربعه: رفع ونصب وخفض وجزم. يختص الاسم من هذه بالخفض، لا يدخل حرف الجر الا على اسم، وتقدم الكلام عليه. ويختص الفعل بالجزم، لا يدخل الجزم إلا على فعل، لم لا تدخل إلا على فعل، وفعل مضارع أيضا، بخلاف ما يقوله بعض أصحاب الطرائف في النحو، يقول وجوز دخول لم على المضي كلم ضرب ولم مشى ولم رضي. هذا شخص لم تعجبه الفية بن مالك ودرس مغصوبا ومغلوبا على أمره الفية بن مالك، وأخرج معارضة للفية بن مالك، ما أدري عاد الظاهر أني أتيت بشيء من أبياتها لكم قبل هذه المرة. فلم لا تدخل إلا على فعل، ولا تدخل إلا على الفعل المضارع، والباقية مشتركة. ويشترك الفعل والاسم لماذا؟ هي أربع علامات، طلعنا ثنتين اشترك في الرفع والنصب. قد يرفع الاسم جاء زيد، وأما الفعل كيف يرفع؟ يقوم زيد، هذا مرفوع. والنصب كذلك سالف رامثلة. يقول العمريطي في نظم الآج الرومية، يقول والكل غير الجزم في الأسماء يقع، وكلها في الفعل والحفظ امتنع. والكل غير الجزم يعني كل العلامات غير الجزم في الأسماء يقع، يعني ما يكون اسم مجزوم، يكون مرفوع منصوب مخفوض. والكل غير الجزم في الأسماء يقع، وكلها في الفعل، جميع العلامات في الفعل والخفض امتنع. ما يمكن أن يدخل حرف جر على فعل مضارع مثلا، أو فعل ماضي، أو أمر. ما تقول في قم مثلا، في قم لا عاد قم المعرفة، لكن قم أمر. ثم عرف هذا التقسيم أو ذكر هذا التقسيم بالتتبع والاستقراء، ومن درس كلام العرب وجد أن الإعراب عند العرب لا يخلو من هذه الأربعة الحالات، وهذا يسمى حصر العلم، وهذه طريقة جيدة في التلقي وطلب العلم، ليست الطريقة التشتت، الطريقة هي الحصر، حصر المعلومات والجمع بين المتشابهات المتفرقات والتفريق بين المشتبهات، هذه علامة العباقرة. العبقري هو الذي يفعل هذه الطريقة. قد تكون طريقة مبذولة سهلة، لكن الجمع بين الأشياء الصعبة جدا مثل المتشابهات في التقاسيم والفروق الفقهية التي عملها بعض العلماء، هذه الجمع بين أشياء متفرقة مضانها بعيدة جدا لكن فيها وجه شبه، هذا من طريقة العباقرة الأذكياء. فالجمع بين أي شيء متشابه إما بصفة ولا بأي طريقة من الطرق أو بالكلام، هذه من دليل على الذكاء، وهذا يريح في حصر العلم، جمع المعلومات جميعا في نقاط أو في أشجار معينة، ولا يتشتت الإنسان، يدخل في كل واد في العلم ويمشي معه حتى يخرج من مخرج الآخر. أما بالنسبة للرفع مثل قام الرجل، النصب رأيت القمر، الخفض مررت بالقوم، الجزم لم يقم الطالب. هذا بالنسبة للمعربات أو الإعراب. إذا أردت أن تعرب آخر الكلم إما يكون اسم أو فعل، فالاسم والفعل إما يكون عنده رفع أو خفض أو جزم أو نصب، ويقابل الاسم والفعل الحرف. أما الحرف فإنه مبني لا يعرب، والمبني هو مثل البناء الذي يلزم حالة واحدة ما يتغير أبدا، لا برفع ولا بنصب ولا بخفض ولا بجزم. هذا معنى البناء. فالإعراب التغير، والبناء اللزوم، لزوم حالة واحدة. فالذي يلزم حالة واحدة الحرف، الحرف دائما ما يعرب إلا بالسكون أو يعرب بالجر على حسب الجمل. أما بالنسبة للبناء الحرف فهو يلزم حالة واحدة. ومن الأشياء المبنية مطلقا البناء يكون في ستة أبواب، الأشياء التي تلزم إعرابا واحدا لا تتغير ولا يمكن يدخل عليها، لو دخل عليها أي عامل من عوامل التغيير لا يغير آخرها. أسماء الاستفهام مثل هل، لو جعلت هل في أي جملة ما تتغير، مبنية على السكون. هل أسماء الاستفهام. أسماء الإشارة هذا ما يتغير بأي جملة، يلزم حالة واحدة مبني. أسماء الشرط متى له حالة واحدة ما يتغير عنها. أسماء الأفعال مثل صح يعني اسكت، هذا يلزم حالة واحدة بأي جملة من الجمل. الأسماء الموصولة مثل الذي والتي، وكذلك الضمائر هو وما يتبعه، هذه التي دائما تكون مبنية. هذه طريقة أيضا في حصر العلم، الأشياء المبنية معروفة والمعربة معروفة. فالمعرب كل اسم وفعل يدخل عليه الإعراب، تستطيع أن تعربه، أعرب الجملة الآتية إذا كان اسم أو فعل. أما بالنسبة للحرف فهو دائما مبني يلزم حالة واحدة. قال ابن مالك كل حرف مستحق للبناء. من الأمثلة على الحروف التي تلزم حالة واحدة حرف من، من الموصولة ليست من اللي حرف جر، الموصولة. يقول الله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار، ومن أهل الكتاب من، جاء من نحبه، فاعل من هنا الذي نحبه، انظر إلى من تحبه مجرور، أكرم من نحبه أو من نحبه، فمن الأخيرة أكرم من مفعول به. فمن هنا لزمت حالة واحدة على اختلاف الجمل. الفعل الماضي من الأفعال التي تكون مبنية أيضا، يعني بدأت الآن تضيق الدائرة أكثر وأكثر، فيكون المعرب الاسم الأصل فيه الإعراب، وقد يكون مبني إذا شابه الحرف، هذا معروف في تفاصيل النحو. فالاسم دائما معرب الأصل فيه، وقد يكون مبنيا في بعض الأحوال. الفعل الأصل فيه أنه معرب، وقد يكون مبنيا إذا كان فعل ماضي وأمر، فهما مبنيان دائما، دائما يلزمان حالة واحدة، مثل أدعو واسعى وارمي، هذه مبنية على حذف حرف العلة. اقرأوا هذا مبني على حذف النون. سجد ماضي مبني على الفتح. أما بالنسبة للمضارع فإنه معرب، فيكون الإعراب الذي يدخله الإعراب الاسم والفعل المضارع بشرطين، وما عداه فمبني. المضارع يكون معربا بشرطين، أنه ما يكون في آخره نون توكيد ولا نون نسوة، وما عداه فهو معرب. ثم بدأ المصنف بالرفع، لأن الرفع هو الأصل، وهو في نفس الوقت لا يحتاج إلى علامة. محمد، لو نطقت محمد مشكلة وحدها تقول محمد، هذا الأصل في كلام العرب، ما تقول محمد إلا إذا دخل عليه حرف جر، أو محمدا إلا إذا دخل عليه حرف نصب. بدأ بالرفع لأنه الأصل ولا يحتاج إلى علامة أو أداة نصبه أو جره. أما علامة الرفع الأصلية فهي الضمة، والأصل في كل مرفوع أنه يرفع بالضمة. ثم بدأ يفصل المرفوعات بالضمة وأنها في أربعة مواضع وأكتفي بها. الموضع الأول تكون علامة للرفع في الاسم المفرد، الاسم المفرد هو ما ليس مثنى ولا مجموع، هذا تعريف بالعدم لكن يعرف بالمثال، بعض الأشياء تعرف بالمثال أحسن من المقال. فالذي ليس مثنى ولا مجموع ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة يسمى مفرد. تقول جاء زيد قامت هند، هذه الضمة يعرب الاسم زيد وهند بالرفع للضم. تكون علامة الحالة الثانية، تكون علامة في جمع التكسير، وجمع التكسير هو ما تغير بناء مفرده عن جمعه بزيادة أو نقص أو تغيير شكل أو إدخال ألف ونون عليه، ألف ونون، هذا جمع التكسير، ما تغير مفرده عن جمعه بزيادة أو نقص، مثل رجل رجال، مسجد ومساجد، ورسول رسل، تخمة جمعها تخم، وغلام غلمان، هذا كله جمع تكسير يسمى، لأنه تكسرت الكلمة ودخل خلالها شيء، هذا معنى جمع التكسير. لكن ما يشتبه بجمع المذكر السالم، لأن جمع المذكر السالم نفس المفرد هو الجمع، لكن زيد على المفرد حتى يصير جمع، شو زاد عليه؟ واو ونون، يزاد على الجمع واو ونون فقط، هذا الذي يفرق فيه بين جمع المذكر السالم وبين جمع التكسير. فجمع التكسير إذا تخللت الكلمة وتكسرت ودخل خلالها شيء زيادة أو نقص أو زيادة ألف ونون فهذا يسمى جمع تكسير. العلامة التي بعد العلامة الضم تكون في حالة أو تدخل على جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم ما جمع بالألف والتاء المزيدتين، ما جمع بالألف والتاء المزيدتين، يعني كل مؤنث زيد عليه ألف وتاء فهو جمع مؤنث سالم، سالم يعني لم يدخل عليه شيء، مثل هند هندات، مسلمة مسلمات، تقول قامت المسلمات بموقف مشرف مثلا، مسلمات فمرفوع بالضمة لأنه جمع مؤنث سالم، هذه طريقة الإعراب يعني السهلة. رابعا وأخيرا تكون علامة للمضارع السالم آخره من نون التوكيد الخفيفة والثقيلة، مثل ماذا؟ متى يكون عندنا مضارع سالم؟ من كيف؟ يذهب، يذهب محمد إلى المسجد، فيتضح المضارع أو يعرب المضارع بأنه مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.